إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، لم يعش المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها ظرفا أصعب ولا أشد من يوم الأحزاب، لا يوم بدر ولا يوم أحد. لقد كانت معركة الأحزاب معركة قطع واستئصال وليست مجاولة وقتال. تدفقت على المدينة 10,000 سيف تطيف بها، لديها هدف محدد وهو استئصال شعبة محمد صلى الله عليه وسلم. ولاقى ذلك من المسلمين قلة في العدد وقلة في العدد وقلة في الذات وجهدا في البدن وبردا خارقا. شل الحركة وأعاق التحرك. وكانت ساعة عسيرة بل شدة شديدة، كانت ظرفا صعبا ونفقا دخله المسلمون خرجوا منه بعد إلى فرج الله. كان شمال المدينة محاصرا ب10,000 من الكفار، أما ظهور المسلمين إلى أعلى المدينة فقد كان يستدبرهم من الخلف حصون بني قريظة الذين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فعاقدهم وعاهدهم على أن يتناصروا جميعا إذا دهم المدينة داهم أو قاتلها مقاتل أو نزل بساحتها عدو. فكان مقتضى المعاقدة والمعاهدة أن ينفر يهود بني قريظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصروا ويناصروا، ولكنهم لم يفعلوا، فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصر. كان أقل من ذلك أن يلتزموا الحياد وأن لا يصل إلى المسلمين منهم ضر أو شر، ولكنهم لم يفعلوا. لقد رأوا أن المسلمين في حال ضعف وشدة هي فرصة لا يمكن تفريطها، فحدثتهم قلوبهم المريضة ونفوسهم الحاقدة أن هذه هي الفرصة التي يتقللون بها من العقد والعهد، فإذا بهم ينقضون العهد والميثاق في أشد الساعات شدة وأهلكها ظلمة وأعظمها هولا. ويجيء الخبر إلى رسول الله أن يهود قد عادوا إلى عادتهم، فأرسل حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ أن استخبر الأمر لدى حلفائه، وذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى حلفائه يهود بني قريظة ومعه رهط من الأنصار. فلما أرسل عليهم يسألهم عن حالهم مع عقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ومن رسول الله؟ لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد. فأقبل رضي الله عنه وكان امرأة فيه حدة أقبل عليهم يسبهم ويشاتمهم فبلغت بهم الجهة أن قالوا أعبد غير أبيك لا عبد ولا عبد. فأقبل إليه سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول يا سعد ما بيننا وبينهم أرضى من المشاتمة. وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحنوا إليه لحنا وأوحوا إليه بالشفرة أن اليهود قد نقضوا العهد. وكانت إشارة لم يفهمها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يجب الوهم في نفوس المسلمين أو تنخفض روحهم المعنوية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقنع بردائه حينما وصله الخبر ثم انتفض صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر أبشروا بنصر الله. وجاء نصر الله أرسل الله ريحا وجنودا لم تروها فما تركت سدرا إلا كفأت ولا نارا إلا أطفأتها ولا طردا إلا اقتلعت ولا بنيانا للمشركين إلا قوضت. وإذا عشرة آلاف من المشركين في بحر هائل من ريح عاصف فقاموا وهم يقولون هلك الصراع والخبث لا مقام لكم. حتى إن أبا سفيان يقول يجب على بعيره وهو معقول لا حل عقال إلا وهو راكب عليه. وإذا هذه الأحزاب تتفتت وتتفتت ويرجع ويرجع كل منها هاردا من الفج الذي إلى الفج الذي جاء منه فأصبح المسلمون على صباح المشرق الوضيء لا يرون في أماكن الأحزاب إلا بقايا متاعهم وآثار مقامهم وقيامهم. فرجع المسلمون ينفضون عن أجسادهم غبار المعاناة وجهد الجهاد. عادوا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحوة يوم بعد معاناة بلغت شدتها وذروتها يوم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عادوا بعد هذا كله ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل عنه غبار المعاناه وتراب المعركه. واذا جبرائيل عليه السلام يتنزل عليه وضعت السلاح يا محمد قال نعم قال فإن الملائكة لن تضع أسلحتها اخرج إلى بني قريظة فإني خارج إليهم فمزلزل الأرض من تحت أقدامهم. وصدر الخيار العسكري الأول نصرها ألا لا يقلين أحدكم العصا إلا في بني قريظة. فسربت جيوش المسلمين السامعة المطيعة فلا تتام العشاء إلا وقد تسامت جيوش المسلمين حول حصون بني قريظة. فقد كانوا في مناعة من حصونهم وفي جدة من طعامهم وغذائهم وفي قوة من سلاحهم. وكان المسلمون في البرد والعراء وكان المنصب العسكري يقول انتظروا بالمسلمين فسيقتلهم البرد والجوع. ولكن جند الله زلزل قلوبهم وقلق فيها الرعب فإذا الأرض بما رحبت أضيق عليهم من سم الخياط. وإذا اليهود الذين كانوا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا يقولون يا أبا القاسم ما كنت جهولا سوف ننزل من حصوننا ونستسلم ولكن بالشروط التالية. إنهم اليهود يسفهون إذا عملوا ويبذرون إذا قدروا ويذكرون الناس بالمثل إذا عجزوا ليستفيدوا منها وحدهم. ننزل بالشروط الثانية، وجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزلوا بلا شرط ولا عقد ولا عقد، وإنما تنزلون على الحكم الذي يحكم عليكم. فجمعهم سيدهم كعب وقال لهم أنتم بالخيار بين ثلاثة، إلا أن تتبعوا محمدا فقد علمتم أنه نبي وعلم جاء به الحق. قالوا لا نبع التوراة. قال إذن فاقتلوا نساءكم واقتلوا أبناءكم ثم اخرجوا إليه فناجزوه، فإن قتلكم قتلكم ولا أهل لكم ولا ولد، وإن ضفيكم وجدتم النساء بعد والأولاد. قالوا وما ذنب هؤلاء المساكين وما خير العيش بعدهم. قال إذن فاليوم يوم السبت، وإنكم ستجدون من محمد غرة فاخرجوا إليه. قالوا لا نخرج يوم السبت. ثم لم يجدوا فرجا ولا أملا إلا بأن يعودوا بسعد بن معاذ الذي قال ما شاتموه، وتذكروا حلفهم معه في الجاهلية، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بسعد أن يؤتى به، فأتي به جريحا من المسجد، فلما جاء به محمولا على حمار قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. فأقبل سعد على المسلمين وقال حكمي نازل عليكم؟ قالوا نعم. فأشار إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه جلالا له وقال وحكمي نازل على هؤلاء من هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد وهو الحليف لهم لقد عانى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. خرجت نتيجة الحكم والمحكمة كالتالي: أولا يقتل الرجال، ثانيا يحفى النساء، ثالثا تقسم الأموال. الله أكبر، لقد غصبت حكم الله من فوق سبع سماوات وسبع. واقتيدا 700 من إخوان القردة والخنازير إلى بيت من بيوت المدينة وحفرت لهم الخنادق في الأسواق، ثم أخرجوا أرسالا يحذف السيف رقابا فيلقي عنها رؤوسا طالما جال فيها المكر والخديعة، ويلقي جثثا طالما تعفنت بالحقد والحسد، حتى جاء بعدو الله حيي بن أخطب وقد جمعت يداه إلى عنقه. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما إني ما لمت نفسي في عداوته ولكن من يخذل الله يخذل. ثم ضربت عنقه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. كانت غدرة من يهود ولكن لم تكن بأول غدراتهم، فقد غدر قبلهم بنو النضير من يهود، وغدر قبلهم بنو قينقاع من يهود، ثم توارثوا الغدر بعد، فهم قوم غدر، هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هم الذين كفروا من بني إسرائيل، هم الذين علموا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. هم الذين لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هم الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. هم الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. وهم اشد الناس عداوه للذين امنوا. هم اليهود أمة الإسلام ليس الذي يجدينا ونحن نرى ما يحدث ونتابعه، ليس الذي يجدينا تصفيق التأييد الذي يتم الآذان ولا خطب الاحتجاج التي تتشقق منها الحناجر، لكن الذي يجدينا هو التذكير والتأكيد على الأسس الثابتة والعقائد الراسخة. فإليكموها مجملة في كلمات المقتضبات ورسائل مختصرات أقولها بهدوء وأناس بعيدا عن توتر الحماس وهياج الغضب. إليكموها في 14 إمنا، أولها إن الإيمان ومودة اليهود لا يجتمعان في قلب أبدا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فإذا وجد يهود ولم توجد عداوة فاعلم أنه ليس أمامه الإيمان. ثانيا، إن عقائد القلوب وعداوات النفوس لا تغيرها التغيرات الدولية ولا تمحوها المعاهدات ولا تلغيها الاتفاقيات. ثالثا، إن الذي نفي عداوة أعدائه بشكل مفاجئ وسريع هو ذاته الذي نسي وينسى أخوة إخوانه وبشكل مفاجئ وسريع. رابعا، إن اليهود الذين عاشوا في الذل زمنا طويلا قد أصبحوا يجيدون فن الإذلال. خامسا، إن عداوات اليهود لا بد أن تحيا في النفوس لأنها جزء من العقيدة، ولأنها لا بد أن تعيش دولة إسرائيل في بحر متلاطم يحاصرها من الحقد والكراهية. ولكن على الأسف بدلا من أن تحيا في النفوس العداوة لليهود أصبحت تكرر العداوة للأصوليين وللتائبين والتائبات من الفنانين. سادسا، إن قدحة الدموع والألم قد طويت، طواها أولاد وألقوها بعيدا، أما نحن فقد طويناها وأبقيناها في صدورنا نذكرها كلما ذكرنا أن على وجه الأرض يهودي، ذكرنا أن لنا عنده ثأرا. سابعا، إن الله قد أخبر أنه قد كتب الذل على بني إسرائيل، فإذا رأيناهم أدركوا عزا فلنعلم أنه عز مؤقت قصير مربوط بحبل من الناس، وحبل الناس واه قصير. ثامنا، إن
اننا ونحن نشهد تردي الورد الى ظل الظل وعار العار، فاننا نشهد في الوقت الاخر تحولات عالميه كبيره ومبشره، من اعظمها افاقه الشعوب الاسلاميه واودتها الى دينها بعد غفله صادره. ان هذا يبعث الروح في قلوب المؤمنين، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. تاسعا، ان هذه المحن لا تغير ولن تغير موعود الله الصادق باظهار المؤمنين ورفع يده على الكافرين، وما قيد الكافرين الا في ضلال. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز. عاشرا، ان الامه لو نتخلت عن الضوابط الشرعيه والمعايير الشرعيه في ضبط الامور والحكم على الاحداث، تعرضت عقلياتها وافكارها الى عمليات تخريب اشبه بالعبث، وعبث هو اشبه بالتخريب. وكان ذلك على يد فئام المناظرين والعساكر اصحاب البيان رقم واحد، حين تشتم تلك الدوله بالامبرياليه العالميه الاستعماريه، ثم يدعى لها في ادبار السنوات وتشكر على انها راعيه الحريه والعداله وحقوق الانسان، حين تسمى الاذان بشعارات ثوره حتى النقر ما اخذ بالقوه ما يسترد الا بالقوه، ثم نفاجأ بان الشجاعه الكبيره والاستثنائيه في التصميم على مواصله السلام. فما ذنب ضحايا هذه التحولات؟ ما ذنب جماهير المسلمين وعقلها ووعيها يعبث به هذا العبث؟ ثم من المسؤول عن فوضى هذه الشعارات؟ سؤال لا تصعب الإجابة عليه عند ذوي الألباب، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه عشر، ليس الذي يجدينا إعلان الشك والاستنكار، فهذه مهمة الأجهزة الإعلامية، ولا المسيرات والمظاهرات، فهذه مهمة الدموع الغوغائية، ولا أن نرفع أطائرنا صارخين بعزة تقليدية إذا بلغ الانتقام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. ولكن الذي يجدي هو الجدية في التفكير والجدية في العمل، أن يجعل كل مسلم من واجبه بناء لبنة في جدار هذه الأمة، وذلك لإصلاح نفسه أولا ومن تحت يده، ثم من حوله، ثم أن يسهم بعمل مثمر ولو قليل ولو محدود يعمله لأمته ويحتسبه في سبيل الله عز وجل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ثاني عشر، إن هذا الضعف الملازم للمسلمين والذي أغرى وسيغري بهم أذل أعدائهم هو ثمرة، ولكنها ثمرة مرة من ثمرات قرش الجهاد. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. على شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا لم يقاتل المسلمون أعداءهم عذبهم الله بقتال بعضهم بعضا.
وكأنما يرى حال أمتنا اليوم.
وإذا كانت الأمة الآن في حال من العجز هي أعجز من انفجاره، فلا بد أن تحدث نفسها بالجهاد وأن تبدأ بأي خطوة للإعداد والاستعداد. والإعداد ليس بطلقات كلاشينكوف ولا بقذائف الملتوف، ولكن يحتاج إلى إعادة بناء الأمة كلها لتكون لها اللياقة لتكون أمة وجاهدة. يعاد بناؤها تعليميا وإعلاميا وتربويا ونفسيا ليكون لديها اللياقة للجهاد.
ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
الثالث عشر، إن مشيئة الله النافذة في إخوان الإرادة والخنازير تخبر خبر اليقين بأن في الأفق أملا في جيل سيكون على يديه حوال إسرائيل ويضعافها وإذلالها،
وما ذلك على الله العظيم.
ولم يمنع هذه السنة النافذة أحد من الناس، بل ولا كل قوى الأرض ولو اجتمعت. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ذلك آت سيأتي جيل مؤمنا بالله مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي الله والدار الآخرة، إنهم أصحاب الجباه الوضيئة والأيدي المتوضعة. الرابع عشر، إنك لو سألت الكهول عن دولة يهود لقالوا كنا نسميها إسرائيل المزعومة. ولو سألت الشباب لقالوا كانت تسمى الكيان الإسرائيلي. ولو سألت المراهقين لقالوا كانت تسمى العدو الإسرائيلي. ولو سألتنا وسألت الأطفال لقالوا تسمى إسرائيل. إسرائيل بلا كلمة قبل ولا بعد. وإني أعيدكم بالله وأعيد أبناءنا وبناتنا وكل ذرية للمسلمين تأتي أن يأتي يوم تسمى إسرائيل الصديقة أو إسرائيل الشقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
فأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخفى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بتطهير أرض فلسطين وفك إسار المسجد الأقصى الذي باركت حوله مصلى الأنبياء ومسرى المصطفى وأولى القبلتين وثالث المسجدين. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم عليك باليهود. اللهم اشدد عليهم وقتك وارفع عنهم عافيتك وانزل عليهم رحمتك. اللهم اجعل مآلهم ومصيرهم مصير اخوانهم بني قريظة يا رب العالمين. اللهم اشف منهم صدور المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك لأهلنا في أرض فلسطين أن تجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ادفع عنهم أسباب الخلاف. اللهم ادفع عنهم أسباب الشقاء. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والجهاد وانصرهم يا رب العالمين. اللهم اصل إخوان المسلمين في البثة والهجر. اللهم ارض على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم عليك بالسلف الغادرين. اللهم عليك بالكروات الصليبيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح عقائدهم. اللهم أصلح ولاتهم. اللهم وفق علماءهم. اللهم اهد شبابهم ونساءهم وذراريهم وتولهم في كل أمورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن السيرة وأحداثها ليست قصة ماضية ولكن سنة باقية، ولذا فنحن بقدر ما نتصل بالسيرة بمعناها العام الشمولي بقدر ما تنجلي عن البصائر الغفلة وترتفع ويرتفع عن النفوس الكلام. فمع وقفات سريعة مع أحداث الرخام من الأحداث التي وقعت في عصر النبوة، كأنك في المدينة والبشائر تصل إليها من بدر تحمل خبر النصر المبين. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ففرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والايمان. ألف الخبر المدينه وفيها ثلاث طوائف: المؤمنون فزادهم ايمانا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وبقايا المشركين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقال ما أرى هذا الأمر، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إلا قد توجه ما أظهر الدخول في الإسلام. وبذلك ومنذ ذلك اليوم تكون في داخل المسلمين طابور خامس هو طابور المنافقين. فإذا سئلت متى أسكتت مدرسة عبد الله بن أبي فأجبتارا بعد وقعة بدر.
مدرسة
ظلت تخلد خريجيها كل سنة جيل الإحرافين،
مدرسة النفاق والمنافقين،
تلقت لنا انتصار المسلمين في بدر بهذه المقالة: ما أرى هذا الأمر إلا قد أوجه. فأظهرت دخول في الإسلام وأصبحت هذه البقالة بقالة لأعداء الله إنهم المنافقون. أما الفئة الثالثة فهم اليهود. اليهود الذين أرعبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثم أرعبت بينه وبينه أن اليهود والمسلمين أمة واحدة، للمسلمين دينهم وليهود دينهم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسلوا إليه برية تهنئة نصها كالتالي: يا محمد لا يغرن أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبحت منهم فرصة، أما إنا لو قاتلنا لعلمت أنا نحن الناس. هذا تعليقهم على انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكان تحرصا ظاهرا وتلويحا بلغت العهد بينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوب مع هذا الاستحجاج، فواصل تحرشه وعلموا ان اعز ما للمسلمين اعراضهم وحرماتهم ومتاعهم، فوجدوا سبيل التحرش للمسلمين عن هذا الطريق. فاذا امراه من المسلمين في سوق يهود في سوق بني قينقاع قد جلست الى صائغ من الصاغه، واذا هو بدلا من ان يبايعها في الاسف الى به يراودها عن كش والشفا، فابت واستعنت ورفرت بالباء، فسلك طريقه خسيسه غايه في النباله، لقد خاتلها وخادعها فرفض صوبها من خلفها فقالت لم تشعر، فانكشفت عنها ثيابها فطاحت يا للمسلمين، فعمد مسلم الى اليهودي فقتله، فسار اليهود الى المسلم فقتلوه، واعلن بذلك نقض العهد والميثاق بين قوم يقضون عهد الله من داخل ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويسعون في الارض فساد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودب اليهم المسلمون فحاصروهم فزلزلت الارض من تحتهم وطال الحصار عليهم مدح الشهر، فنزلوا من حصونهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقابهم ونسائهم واموالهم، فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكدحوا. وكان العقوبه التي يستحقونها ان تحج تلك الرقاب الدنسه بالسيوف. وهنا ظهر الحلف الدنس بين اليهود والمنافقين. فإذا عبد الله بن أبي بن هذا المنافق الذي لم يمضي على إعلان الإسلام إلا قرابة الشهر يثور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد أحسن في مواليك. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاده عليه مرارا، وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عنه إعراض، فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا محمد يحكم في ليالي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه حتى ولى لنفسه ذللا وقال ويحك ارسلني. قال يا الله لا ارسلك حتى تحكم في ليالي. ثلاثمائة دائرة ثلاثمائة غاية حافل تفيدهم في غداء ان المؤمن اخشى الدوائر. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له على ان يخرجوا الى المدينة فخرجوا الى الشام فاهلكهم الله صلى ونزلت آيات القرآن تصبح هذا الحلف التآمري الدلس بين المنافقين واليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوليهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من أمره فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأمام هذه الصورة الرديئة بموقف عبد الله بن أبي كانت هناك صورة مشرفة إنه موقف ذلك ابن الصامت رضي الله عنه وكان خليفة لبني قينقاع في الجاهلية. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أبرأ إليك من حلف هؤلاء إننا ولي الله ورسوله والذين آمنوا. وهذا هو موقف المؤمنين دائما كما كان هو موقف المنافقين دائما. لم نقف مسلسل الغدر اليهودي ولا التآمر النفاقي عند هذا الحد فهو مسلسل يوجد كلما وجد يهود وكلما وجد منافقون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى بني النبي يستعينهم في دية رجلين قتلهما رجل من المسلمين. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بني النبي ومعه رهط قليل من اصحابه ابو بكر وعمر وعلي وعرض على يهود ما جاء اليهم من اجله ان يعرضوا على جهه هذين القبيلين. اظهر اليهود استعدادهم لمساعده النبي صلى الله عليه وسلم ومجده بالمعونة المادية ولكن تحركت في النفوس الكبيرة النوازع الرديئة ولمعت في عيون اليهود خبيعة الغدر والخيانة التي طويت عليها نفوسهم دائما. فأقبل بعضهم على بعض يتشاورون ويقولون إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل حاله هذا فمن رجل منكم يسقط هذا السقف فيلقي عليه حجرا فيقتله فنستريح منه. انهم اليهود اصحاب الثوابت الاجراميه انهم اليهود انك بالمعرق في الجريمه هم الذين اجرموا مع الله جل وعلا فقالوا لموسى ان الله جعله فاخذ الطريقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وهم الذين اجرموا مع ايات الله فهم الذين يملون انفسهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. وهو الذين اجرموا مع انبياء الله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهو الذين اجرموا مع البشريه عامه فقالوا ليس علينا في الامتين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم المعرضون في الإجرام الموغلون في الجريمة، يستغلون إيان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لطلب المساعدة، فيهمون بالاغتيال والقدر والخيانة. بل رجل يصعد على هذا الجدار فيلقي حجرا عليه فنسترح منه، إنها شوشنة يعرفها من يهود، عليكم هم الذين قال الله فيهم يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقال أحدهم وهو عمرو بن جحاش: أنا أصعد السبح وألقي الحجر عليه. فقال رجل منهم: يا قوم لا تفعل، والله لينبعن والله إنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، ولكننا واسع الشر تغلبت على نداء العهد، فأبرموا أمرهم. أم أبرموا أمرا فإنا نضربهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرها ونجواهم؟ ولا ورسولنا لديهم يكتبون. لقد كان عشرا ما صار بأمر لنفسه نزول جبرائيل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الجدار كأنما يروي لحاجة الإنسان، ولكن كانت لرسول الله حاجة أي حاجة. لقد عاد من قومه إلى المدينة وجمع أصحابه وأخبرهم بنقل اليهود عهدهم، ثم أرسل محمد بن مسلمة إلى يهود. لكن 10 أيام إن رأيت رجلا منكم ربت عرقه. وأحست يهود بالجد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد رأوا المسلات قبل في بني قينقاع، فتجهدوا جهازهم وأعدوا عدتهم ليرحلوا عن منازلهم خوفا على رقابهم ان تقتلوا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هنا ايضا تجدد الحلف الدنس القدر بين المنافقين المنتشرين في صفوف المسلمين وبين اليهود. لقد أرسل عبد الله بن أبي رسالة عاجلة إلى يهود يقول لهم فيها: اثبتوا ولا تحرجوا، فإن معي 2000 بارع 2000 مقاتل، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم لننصرنكم. واذا اليهود الذين قد عزموا على الجلاء يتغير موقفهم، فيعلنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لم يخرجوا وانهم باقون في دورهم وحصونهم، فتحصنوا في حصونهم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إليه، إنك تقف مع هذا الموقف من عبد الله بن أبي بن سليم، ولكن عجبك لن يطول منه. إن من أحق صفات المنافقين التي تنزلي لك عندما تقرأ كتاب الله ولايتهم اليهود بحاجة ولايتهم من الكفار العامة، ومن أخص صفاتهم مدهم الموالاة مع اليهود ومع الكفار. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله
قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم يستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا هو شعب المنافقين دائما ملأوا استقالة يهود وهم أولياء يهود لهم السبب الممدود إلى يهود فحيث يجد يهود ومؤمنون ومنافقون فإن ولا المنافقين ويدهم اليهود لا تخرجوا فإن أخرجتم فنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا يسترسلكم ولا يسرن ثم انظر إلى هذه المؤكدات التي حشرها يهود في حقائق حشرها المنافقون في حقائق التأكيد بلا من قتل والتأكيد بلا من التوكيد وتكرير ذلك والتأكيد بأبدا مجموعة مؤكدات وضمانات يطرحها المنافقون اليهود في قمع كل جهاد للمسلمين ضدهم. نعم إذا جاهدكم النبي وأصحابه فنحن معكم وهذه هي المؤكدات لئن أخرجتم فنخرجن معكم ولا يضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هذا كلامهم. أما الله جل جلاله فقد أخبر عنهم فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن فما حالهم يا ربنا لئن قتلوا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون لهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا لم يقل طراد في الست ليالي او سبع ليالي فقذف في قلوبهم فقذف الله في قلوبهم القوى الرعب في قلوبهم وهو الذي يظن ان يحصونهم سلموهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا لا من السماء ولا من الارض اتاهم من جاهل قلوبهم اتاهم من ذواتهم فقذف في قلوبهم الرعب وكيف لا يلقى الرعب في قلوبهم والذي يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصر بالرعب نصيرة الشهر فكيف وهو تحت حصولهم لقد قذف الرعب في قلوبهم وقلوب اوليائه من اليهود والمنافقين وإذا بهم يجدون أنفسهم بلا ولي ولا نصير وتقدم المسلمون إليهم فجعلوا يقطعون حيله التي كانت تشكل سيادا لحصولهم ورأى الله بالنخيل تقطع فنادوا يا محمد كيف تقطع النخيل وتفسد في الأرض وأنت الذي تنهى عن الأعداد. عجيب الأمر يهود عجيب الأمر يهود هم بإسراء الإجرامية في الإسلام في الأرض ولكن في لحظة الغاز يرفعون المثل والأخلاقيات. عجيب الأمر يهود قتلوا الأنبياء ثم يحتجون على قطع نخلة ويجيء وحي الله ما قطعتم من لينة من نخلة أن تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فدكدكت قلوبهم بالرعب فنزلوا من حصانهم على أن يجلوا منها ويخرجوا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هذا كان في الأمر الأول أما الآن فلا تخرجون من حقولكم
إلا وقد تركتم أموالكم إلا ما حملت الإبل. هذا السلاح. فجعلوا يحملون أموالهم على أيديهم حتى إن رجل منهم ليهدم دارا ليقتلع أسكفة الباب أو لينتزع وحدا منها. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهت هذه المعركة بجناء بني النضير بعد أن أفاء الله أموالهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ونالها المسلمين من غير قتال. نالها المسلمون من غير قتال. فطيب صفحة من صفحات الغدر اليهودي والتآمر النفاقي. ومرت هذه المعركة لتغدر اليهود فيها أغيال الهزيمة ويتنفع المنافقون فيها أرضية الخيبة ويتجرعون مرارة الحسرة لتعلن هذه الغزوة وما قبلها أن هناك حيثا دنسا قدرا بين اليهود والمنافقين أعلنه القرآن في آيات. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وتأمل آية القرآن. الذين نافقوا يقولون لإخوانهم. فجعل اليهود إخوانا للمنافقين وجعل الكفر أخوة تربط المنافق باليهودي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أما متى يكون ذلك؟ فعندما يكون لقاء بين يهود ومؤمنين. حينئذ سيهزم اليهود ويخزن المنافقون وينتصر المؤمنون. عسى أن يكون قريبا وما ذلك على الله بعزيز. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه. الشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ولاتهم ورفق علماءهم واهد شبابهم ونساءهم وذراريهم وتولهم في كل أمورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
خذ القلب مني مزقيه وقطعه، خذ الدمع اني قد وهبت في ادمعي، خذ الروح ان الروح تشتاق للقاء، فشاد فطور الان من بين اضلعي، خذ الليل والاحزان والياس والرجاء، خذ كل الحاني وغمي ورجعي، خذ العشق وابكي في حروف قصائدي، خذيه وغنيه الى الصدر واهجعي، خذي كل ما شئت ولا تترددي، خذي كل ما عندي، خذي كل ما معي. فلسطين كان القلب يشكو مصابه، بك فتعالوا يا فلسطين واسمعي، واصغي لما قال الفؤاد فانه اذا ما وعى شيئا نقول الذي يعي. فلسطين ما اقصى الخطوبه تجمعت، تجيك على القلب الضعيف المزعزع، وتسلب منه الامن والحب والمنى، وتلقيه في قيد من البئس مفزعي. فلسطين جاءوا للسلام كانهم يقولون قومي يا فلسطين وادعي، فلسطين لا حي الاله سلامهم اذا كان يعطيهم بلادي واربعي، إذا كان يهدي باليهود منازلي ويمنحهم بيتي وحقلي، فمسمع فلسطين لا حي الإله سلامهم، فقد أخذوا أرضي وروضي ومرفعي.
أرق يليلي مبتدعت طويل، أينام في حل الهوى مكذول، ما زلت أرقد في شباك أحبتي، فمتى سيشفى يا نسيم عليل. الثاني المحراب يسأل عنهم، مبارك والمنبر المسكون، والمصحف المطوي يسأل عنهم، قد فاقه الترتيل والتأويل. من هؤلاء القادمون؟ من هؤلاء القادمون؟ أعقدة المسجد طريقانه مخلول، أم طارق تسكن المراكب بعثه، الفتح في عزماته موصول. من هؤلاء القادمون؟ أئذن المجد فوق رسالته محمول، أمطارق تسكن المراكب بعثه، الفتح في عزماته موصول. من هؤلاء القادمون؟ جنوبهم كلهم ولكن في القلوب السهول، لم يستقل الكافرات وانما ركضوا جهارا سعدهم المفاتيح، وتجردوا من كل ابيض صارم، بالمجد فيه تلألأ وقليل، جاءوا الى مدريد بئس مزيئهم، جاءوا الى مدريد بئس مزيئهم، لا السعد محمود ولا مأمون، جاءوا إلى مدريد كل عتادهم قوم يسوس مهانة وطبول، جاءوا إلى مدريد في أعناقهم طرف الغروب في ريحهم مقتول. يا أيها الأخ الأبي، لقد على فوق المعادي غاصب وبخيل، يا أيها الأخ الأبي، وقد جاء خلف الأعادي خائن وعميل. من هؤلاء القادمون؟ قلوبهم شتى تكاد من النفاق تزول، جاءوا وخلفهم الكرامة تشتكي، وبكل ناد يحتفي يبهول، جاءوا وخلفهم العروبة قطعت لدقا، وجنب المسلمين ذليل، جاءوا يتيحهم الاعادي عله، فهموا لهم بين الانام ديون، جاءوا ويا بئس المزيد كانهم حمر تفادون الرجا وعجول. اني لانكر هؤلاء كما هموا قومي، وما انا منهم منشور، انا من كرام العالمين، صحائفي بيض ولبدي في الانام اثير، أنا من كرام العالمين، وإن جفى خرق الصليب ومن بني مكذول، قومي هم التاريخ في أعتابهم سمع الفخار وسيل التبديل، ركبوا المنايا يوم عزت أنفس فجرت بهم نوطا لها وخيول، وتقاسم الدنيا فتوح شهادة وفتوح هدي تاحهن عقول، لم يهتفوا عربا لنا ازرابهم، دنس يسيل فعالهم وغلول، كانوا الفضيله في ذراع عليائها،
كان الفضيلة في ذرى عيائها، كان المشارب والجمال دخيل، كان العدالة سرعة مهدية، كان السفا مد أحسن التنزيل، كان الهداية للأمام، فكلهم للعالمين مبشر ورسول. أنا من أولئك يا زمان، أنا من أولئك يا زمان، وإن غدت بيني وبينهم ردا وسهول. أنا منهم مهما تطاول بعدنا، ومدى لنا بعد الرحيل رحيل. أنا منهم ولسوف يجمع كملنا، حبا تجذر في القلوب أصيل. أنا منهم ولسوف يجمع كملنا، حبا تجذر في القلوب أصيل. حبا تكتف وجهه غرقاته، لتذوب من لوعاته تسجيل. حب على الإيمان سيد بناؤه، طربا بكل طرب عبقا بكل المكرمات نبيل. أنا منهم ولسوف يأتي طارق، ولسوف تسحر للهداة قلول، ولسوف تعلو في المآذن صيحة، ويجلجل التكبير والتهليل. فاغفر لنفسك ما تشاء، فإنه يوم سيأتي يا زمان جليل.
أمة الإسلام أهل الإيمان، حملة القرآن، أمة العدل والحق والإنصاف. إن لكل حدث حديث، ولهذا الحدث أحاديث. لقد بدأت تفاعلات هذا الحدث تفرض إفرازاتها الجريئة، وبدأت تعلو على الساحة قضايا وطروحات تضاف إلى حصيلة الخطايا الضخمة. نعم، تضاف إلى حصيلة الخطايا الضخمة التي تحملها الأمة. وكم اندفع الناس في التفاعل مع هذه القضايا في غفلة عن الضوابط الشرعية ومناهج الحق والإنصاف، وإذا استاح يعلوها من ضجيج اللغط الصاحب، ما يضيع كلمات الحق بين إرجاء سيء الفهم وإرجاء سيء النوايا. وخرجت القوارب من جحورها لتقضم بأسنانها الحادة في حدال الأمة المكينة وأراها الوثيقة. أيها المتحاضرون بجلال الله، ومن بين ركام القضايا ذات الاتجاه الجاهل أو المنحرف، نقف مع قضيتين خطيرتين نمر بهما سراعا، لنشهد من خلالهما ما تشهده الساحة من غدق في الرؤية وتزييف للوعي وإرضاك لمسيرة الأمة بعامة. تحدثه هذه الطروحات الطائفة أو الكاملة لتتبتع الغزوة وتتشعب الشروق في كيان أمتنا. الوقفة الأولى حينما نرى الطروح المتقيحة تحت ليسيل منها صديد الأرض ونسم الحقد ورائحة العداوة، ورأينا من يتقيرون سخائم صدورهم التي طالما زادوا كسرها خميلة، لإغار قدر المسلمين على من؟ لإغار قدر المسلمين على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. وانفتحت الأبواب كلها أمام الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وانفتح الطريق أمام كتاب يكرهون اجتماع المسلمين ويتحرقون ليعيدوا فيهم رذائل جاهليتهم الأولى. وقرأنا في صحف كبرى من يقول عن الفلسطينيين إنهم الطابور الخالص وإنهم جاءوا وطنهم صواعية لليهود وإنهم الأمة التي قد حاربنا من أجلها أربعة حروب وكفانا ذلك وأنهم قد حدث منهم في الكويت كذا وكذا. في مسلسل من الغيبة الجماعية التي تبرز المكان وتذكر المعاني وتنقش التاريخ وتحرك الناس بعضهم على بعض، وهنا لا بد أن نقف على الحقائق وننطلق من الثوابت ونتخذ قراراتنا على ضوء المسلمات. نقف على حقائق أربع. أما الحقيقة الأولى فهي أن أمة أمرنا أن نتعامل مع أعدائنا وليس مع إخواننا فقط، من منطلق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعسروا اعسلوا هو أقرب للتقوى. فهل من العدل أن نحكم على شعب على ضوء حكمنا على شريحة منه؟ إن كل شعب فيه طبقات ومكون من شرائع، فمن الجور العظيم أن يحكم على الفلسطينيين على ضوء مواقف المنظمة، ومن الجور الفاجع أن يحكم على الفلسطينيين على ضوء مواقف شريحة فاسدة منهم. إن هذا الشعب شعب لا تمثله شريحة منحطة أو منظمة منحرفة، ولكنه شعب مجرم فيه كثرة كافرة من الأخيار الأبرار والمجاهدين الأطهار. فليجري التعامل بموازين الحق وموازين القسط ومعاملة كل محاصرا في بيئته وشريعته ومنظمته. الحقيقة الثانية أن هذا الشعب ماذا أبلده طواعية ولا شرها من يهود، وإننا وقع ضحية خيانات من القيادات العربية المليقة بها. وكان من أعظم هذه القيادات خيانة وأفجرها في التعامل حاكم إمارة شرق الأردن عبد الله بن الحسين ووزير دفاعه السير جنوب ساشع المعروف بأبو حنيش. يوم كانت الجيوش العربية تسير إلى فلسطين فيبدد جهادها وتسرق دماؤها بخطط المتعاملين مع اليهود. الحقيقة الثالثة أن القضية الفلسطينية ليست قضية منظمة ولا رئيسها ياسر عرفات، إنها قبل كل شيء قضية الإسلام، قضية الإسلام والمسجد الأقصى
وثغور أمة مهذبة. إنها الأرض التي أسرى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلم مفاتحها وفتحها عمر بن الخطاب وقاتل من أجلها نور الدين زنك التركي وحرمها صلاح الدين أيوب الكردي وجاهد فيها وعنها عز الدين القسام السوري المولد الأزهري التعليم والذي استشهد ودفن في حيفا. إنها الأرض التي استشهد موتا عنها خلال ألف عام عرب وأكراد مصريون وأكراد سوريون ولبنانيون ومن كل أرقاها العالم الإسلامي جاءونا يقاتلون فيستشهدون. ولذا فمحاولة فرض القضية كلها بسبب حجمة من الأشخاص العابدين خطرة تخريبية وأمنية يهودية صهيونية. الحقيقة الأخرى أن الأمة الإسلامية وإن خابت أربع حروب وخسرت آلاف القتلى وأنفقت آلاف المليارات فإن ذلك كله وأضعافه معه لا يلغي حق فلسطين والفلسطينيين على الأمة. إن الأمة مهما بذلت فلا تزال فلسطين قضيتها الأولى ولا تزال مسؤوليتها ملقاة على عواتق الأمة حكاما وشعوبا. أما الحروب الأربع والمليارات المهدرة فليس تضييعها جلالة الفلسطينيين. لقد خسرنا أربعة حروب لأن أخذناها تحت رايات الجاهلية ليس فيها راية لا إله إلا الله وضيعنا مليارات الدولارات لأننا سلمناها إلى أيدي خائنة ولم نضعها في أيدي الأمينة فتحولت إلى بنوك سويسرا عرقلة هناك وتحولت إلى سهرات حمراء سهراء رجال المنظمة في لبنان. وحدثنا الإخوة اللبنانيون لما كانت سياسات المنظمة تجاورهم عن ألوان من الأثر السلوكي والعهر الذي تمارسه رجال تلك المنظمات السورية لما كانت لياليهم مقسمة بين الراح والفاس والغاية الحسناء ثم بعد عجال متطاولة تشن حركة انتحارية بسهم في منا أمن في نرى الكياب. فهل الساهرون العاهرون هم الذين تقدم لهم تبرعات العمرة تحت شعار ادفع ريالا سوق العربية؟ فالرئيس الأخ عند الكأس لا يغمض الطرف ولا يضطجع منتهى دنيا نحس سلس وفم حلو وخصر صيع والبطولات على غربتها في مغانيهم جياء تشبع. هانت الخير هانت الخير على قربانها وانقلت تلك السيوف الكسرى. هكذا تقتحم القدس على غاضبيها هكذا ترجع. إذن فهزيمتنا بأربعة حروب نحن نتحمل مسؤوليتها
وخسارة آلاف المليارات. نحن الذين فقدناها حينما لم ندفعها إلى أيد أمينة. أيها المؤمنون، إننا المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الشعب الفلسطيني شعب أرسل بالجراحات، فينبغي أن لا يزاد جراحا على جراحاته، وشعب يريد أن ينهض للجهاد فينبغي أن لا يقعد إلى الأرض، وشعب يستحدث من اليهود فينبغي أن لا يخذل من العرب. أيها المؤمنون، إننا ما نعرف فلسطين بعرفات وحواسب وحدث، ولكن نعرفها بإذن الدين الحسام والشيخ فرحان الشعبي وعبد القادر الحسين والحاج أمين الحسين في كوكبة من رجالها الأطهار وقادتها الأبرار. إننا ما نعرف فلسطين من خلال مؤتمرات المنظمة وتصريحات رسالاتها في فنادق الدرجة الأولى والشيطان الآخر يتجلى من أفواههم ليقولوا كلمتهم المتلعثمة نعم لا 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 نعم، تحت شعار أنت تنجد وأنا أؤيد، ولكن نعرفهم من خلال انطلاقة جهادية عام 36 والتي أعجبت بريطانيا العظمى في وقتها ولم ينهها إلى تبعثر الملوك والرؤساء العرب. نعرف الفلسطينيين من خلال انطلاقة حماس جهادية وأطفال الحجارة الذين تجاوزوا اتحاد العزلة وتخطط الضياع. إننا نقف هنا لنعاتب الصحفيين الذين كانوا يسخرون منا نحن خطباء المساجد، وما كنا ندعو إلى دعم القضية الأفغانية، يقولون لماذا لا تدعون لدعم المنظمة؟ هل تنتظرون لتعين المنظمة أن يتم ياسر أوقات القدس بجلال أباد؟ سخرية وتهكم احتملنا وقلنا لا لا تعين الأطباء المدن فلسطين، ولكن إذا أرادت المنظمة أن ندعمها في خطاب إيماني فلترفع الراية التي يرفعها المجاهدون الأفغان، راية لا إله إلا الله. حينها لن ندعو الله بدعم المنظمة بالمال والرياح، ولكن سندعو إلى تكوين الشركة رأس مالها الدم يفتح على ربع فلسطين. فستسير قوافل المجاهدين كما سارت قبلا قوافل المتطوعين، وستشهد فلسطين حينها ملحمة جهادية إيمانية، فهي ليست ورب البيت في قلوبنا أقل حبا ولا أحسن قدرا للأرض أصلا. أين الصحفيون الذين كانوا يطالبوننا بدعم المنظمة وياسر عرفات؟ فإذا هم اليوم يغيرون موقفهم بالتفاتة في زاوية قدرها 180 درجة ليقولوا إن أموال المنظمة أرسلت إلى البنوك السويسرية. هذه المنظمة التي كنتم تدعوننا قبلا إلى دعمها، هل كانت حالها عاطية للتبادل أم كانت
معروفة مختار. أما أنتم أيها الأخوة والأحباب الفلسطينيون، فليقل القائلون عنكم ما يقولوا، وليكتب الحاقدون ما جعلهم حقدهم أن يكتبوا. إلا أن الحقيقة التي ينبغي أن تكونوا منها أن تكونوا منها على ذكر النساء لو وجد أن كل قلب فيه إيمان فلكم فيه حب وإعزاز وإكرام، وكل مسلم في روحه حياة فلقضيتكم فيه إحساس وحرقة. ولكن استعذركم ايها الاحباب بعتاب الاحجار ونصف الاخوه ايها الاخوه اهل فلسطين، لقد آل الاوان لكل فلسطينيين ان يعلنوا هويتهم الحقيقيه ودعامتهم الاتحادية. أنا لهم أن يعلنوا الهوية الإسلامية ليتجاوب معهم المسلم في أحراش أندونيسيا وأزغار أفريقيا، وليمد العالم الإسلامي بالنشيد الحق. إليه سننهض يوما قريبا لتزحف بالحق منا البشور، هم المؤمنون، هم الصادقون، هم الصفة الرافعون السجود، هم قدر الله عند اللقاء إذا وقعوا في اجتماع العهود. لقد تبعت هذه القضية تزييفا وتحويرا، كانت قضية إسلامية فقلمت فأصبحت قضية عربية، ثم قلمت وحسمت حتى أصبحت قضية فلسطينية.